بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. إخوتي وأخواتي، إن الله جل جلاله هو الغني الحميد، لا يحتاج إلى أي شيء من خلقه، ولو شاء ما خلقهم أجمعين، فبخلقه لهم لم يستفد أي فائدة ولا أي صفة، فهو الخالق ولا خلق، وهو الرازق ولا رزق، والأمر كله بيده وإليه يرجع الأمر كله. أراد بحكمته البالغة أن يمتحن عباده بدارين، دار عمل ودار جزاء. فدار العمل هي هذه الدار التي أنتم فيها، جعل الله سكانها من الإنس والجن مكلفين بتكاليف حددها لهم، وأرسل الرسل إليهم وأنزل إليهم الكتب وبين لهم ما يرتضيه من الأقوال والأفعال والعقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والقيم. فأراد بحكمته البالغة أن يجعل عبده آدم خليفة في الأرض، فخلقه بيمينه من تراب، ومكث آدم 40 سنة منجدلا في طينته، ثم قال الله لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة، فأمرهم إذا نفخ الله فيه من روحه فقام واستوى أن يخروا له ساجدين تعظيما لله جل جلاله وبيانا لشرف آدم عليه السلام. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وأراد الله أن كل من بلغه هذا الأمر هو مخاطب به فيدخل في السجود، فسجدت الخلائق بمن فيها الملائكة الكرام وهم المقصودون بالسجود أساسا، ولم يمتنع من السجود إلا مخلوق واحد خلقه الله للشر والإغواء، وهو إبليس. فامتنع إبليس من السجود، وجعل ذلك في إطار الكبرياء، فهو يعلم أنه مأمور وأنه عبد، وأن خلاف الأمر معصية، وأن الله غني عنه، وأنه قادر عليه، كل ذلك معلوم لدى إبليس. ولكن الكبر حجبه عن ذلك فقال أسجد لبشر خلقته من طين، فرأى أنه هو أشرف عنصرا من آدم، فهو يرى أنه من نار وأن آدم من طين وأن النار أشرف من الطين في نظر إبليس. لكن إبليس لم يختر لنفسه هذا العنصر الذي هو النار، وآدم لم يختر لنفسه هذا العنصر الذي هو الطين، إنما ذلك اختيار الله جل جلاله، ولو شاء لخلقهما من غير عنصر أصلا. فهذه العنصرية التي نزع بها إبليس لا معنى لها في العقل السليم، لأن العقل السليم يقتضي أن الله قادر على أن يخلق آدم من غير عنصر أصلا، وأن يخلق إبليس من غير عنصر أصلا، كما خلق السماوات والأرض وبقية الخلائق. فإنه قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكفر إبليس بذلك وأبى واستكبر، فجمع 3 أمور كلها مخاطر. الأمر الأول الكفر، وهو أعظم ذنب يرتكبه الإنسان. والأمر الثاني الحامل على الكفر هو الاستكبار، وهو مرض القلب. والأمر الثالث مرض البدن، وهو الإباء عن الطاعة في الظاهر. فاستكبر وكان ذلك مانعا له من العبادة في الباطن، وأبى وكان ذلك مانعا له من العبادة في الظاهر، وكفر زيادة على ذلك. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فجمع كل هذه الخصائص، وقد قامت عليه الحجة، ولكن أراد الله أن يجعله امتحانا للبشرية كلها، فلذلك جعله من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، ومكنه من التأثير على الناس، فأعطاه الله جندين قويين هما جند الشهوات وجند الشبهات. وقد أقسم بعزة الله ليغوين أكثر الناس عن سبيل الله، وقد أخبر الله بصدق يمينه على أغلب الناس، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. هذا العدو لا يرضى من الإنسان إلا أن يكفر بالله وأن يستكبر وأن يأبى عن طاعة الله. الأمور الثلاثة، العيوب الثلاثة التي وقع هو فيها، لا يرضى من أحد من الناس حتى يحققها. فيريد من الناس أن تمتلئ قلوبهم من الكبر والعجب، وهو أصل أمراض القلوب كلها. فالكبر يقتضي من الإنسان احتقار الناس ونكران الحق، وهذا هو سبب العداوة وسبب بقية أمراض القلوب. وهذا الكبر سبحان الله أعظمه ما كان ناشئا عن إعجاب بأمر لم يعمله الإنسان. الإنسان يمكن أن نتفهم له أن يعجب بإنجاز أنجزه، أفاد الناس، عمل لنا عملا مفيدا، أجرى لنا نهرا، أقام لنا جسرا، أقام لنا طريقا، أتانا بالكهرباء والماء. هذا يمكن أن نتفهم إعجابه به، لأنه على الأقل أتى بشيء لم يستأجر عليه وأفاد الناس. لكن ما كان راجعا إلى أمر لا مشاركة اللسان فيه، بل هو سابق على خلقه، الكبر به هو أسوأ أنواع الكبر. وهذا هو العنصرية، أن يفخر الإنسان بعنصره ويتكبر بذلك. عنصره العنصر أصلا ما له أي درجة إلا برفع الله له. العنصر لا يخلق، العناصر كلها الله في غنى عنها في خلقه. فلذلك رأيتم هذه الأمور الثلاثة في البشرية، رأيتم الكبر الناشئ عن العنصرية، فرأيتم كثيرا من الناس يقول نحن القومية الفلانية أشرف من بقية القوميات، ونحن القومية الفلانية أفضل، ونحن القومية الفلانية أكرم، ونحن القومية الفلانية أو القبيلة الفلانية أو العشيرة الفلانية أكرم من غيرها. هذا هو استكبر، وصفة إبليس، وهو الاستكبار بأمر الله دخل لك فيه، ما لك فيه أي إنتاج ولا لك فيه أي مشاركة، فلا معنى لاستكبارك به. وكذلك الإباء، ترون كثيرا من الناس يمتنعون عن طاعة الله، يعرفون أن الأمر موجه إليهم وأنهم مأمورون منهيون، فيخالفون أمر الله، فيجتنبون الأمر ويقعون في النهي. ولا شك أن هذا هو عمل إبليس، فأبى، لا إبليس أبى واستكبر. كذلك الكفر والأمر الثالث يقع فيه كثير من الناس عائدا بالله، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. فيوقع الناس في الشرك بالله، منهم من يكون شركه شرك نفي لألوهية الله ويعبد إلها آخر غير الله جل جلاله، وهذا أعظم الشرك. ثم يليه أن يشرك الله مع غيره فيتخذ أولياء من دون الله، يقول ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى. ثم دون ذلك الشرك في التشريع، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثم بعد ذلك الشرك في التوكل والدعاء والاعتماد، كما قال الله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سماه شركا. القسم الرابع هو شرك قوم آخرين في المحبة، فيحبون من دون الله مخلوقات لا تنفع، لا تغني عن نفسها ولا عن غيرها شيئا، فيتعلق بها القلب ويحبها محبة الإلهية. وقد قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذه الأنواع الأربعة هي الشرك الأكبر، الشرك في الإلهية في العبادة، والشرك في التشريع، والشرك في الدعوة، والشرك في المحبة. هذه الأربعة هي أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة عائدا بالله. هذا الشرك لا يكون إلا ناشئا عن الشهوة والشبهة، لأنهما جند إبليس، فلا يقع أحد من الأولين ولا من الآخرين في شرك بالله إلا على أساس شهوة أو شبهة. فالشهوة يقع فيها أصحاب الرغبة، فمن يرغب في المال أو الجاه أو الوظيفة أو المكان يريد أن يتقرب لغير الله، وتسمعونه يمدح ويطبل لمخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ترونه يصفهم بما لا يستحقونه من الصفات، ويثني عليهم بما يعلمون كذبه فيه وهو يعلم أنه كاذب، وترونه يتقرب إليهم بمعصية الله جل جلاله شهوة ورغبة فيما في أيديهم، يريد تقريبا أو جاها أو مالا أو وظيفة أو ذكرا أو ثناء، فهذه كلها داخلة في الشهوات. وكذلك الشرك الناشئ عن الشبهات، وهذا أنواع كثيرة منه، أن الله سبحانه وتعالى جعل في بعض المخلوقات فتنة، بعض المخلوقات خلقها الله فتنة، فأنتم تعلمون أن الفتنة تغطي العقول، فيكون الإنسان يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا عندما يفتن. وأعظم فتنة بين خلق آدم وقيام الساعة هي فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال خلقه الله للفتنة وجعله فتنة للناس، فأجرى على يديه من خوارق العادات ما يكون ما تحدث به الشبهة للناس. فالناس يعلمون أن الإله هو المحيي المميت، لكن هذه الفتنة تذهب عنهم هذا اليقين، فيتزلزل اليقين عندما يرون المسيح الدجال ينادي الميت فيقوم، فيحيي للإنسان والديه فيكلمانه، ويرونه يمر على القرية الخربة فتتبعه كنوزها كيعاصي بالنحل، ويرونه يأتي إلى قوم أهل رخاء ونعمة ونعمة فيكذبونه، فيأمر السماء فتمسك ويأمر الأرض فتقحط، فتروح عليهم ماشيتهم أشد ما كانت جهدا، ويأتي قوما أهل قحط وشدة فيصدقونه، فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، فتروح عليهم ماشيتهم أسبل ما كانت ضروعا. ويرونه ومعه جنة ونار، ويرونه يقطع الرجل فيقسمه فرقتين ويمشي بينهما ثم يناديه فيقوم. هذه فتنة عظيمة جدا، يحدث الناس بما يكتمون وبما في قلوبهم وبما في جيوبهم وبما في بيوتهم، هذه فتنة عظيمة. هذه الفتنة سبب للشرك، كل من حدث الناس ببعض المغيبات سيكون فتنة عليهم، ويحاولون توقيره أكثر من إنزاله أكبر من منزله وإيصاله إلى أكبر من حده. وكذلك كثير من أعداء الله يجري الله على أيديهم بعض الخوارق التي هي من خوارق العادات، ولكنها ليست للخير ولا تدل عليه. خوارق العادات سبعة أقسام، القسم الأول منها الإرهاصات التي يظهرها الله عند خلق الأنبياء، كخلق عيسى من غير أب وتكلمه في المهد ونحو ذلك، وكرد الفيل عن مكة عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانطفاء نار كسرى، وتصدع الإيوان وسقوط 14 شرفة منه عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى الإرهاصات، هذا خارق للعادة، لكنه من خوارق الخير، وهو تبشير للبشرية بأن منقذا جديدا أخرجه الله لها. القسم الثاني المعجزات التي يرسلها الله على أيدي الرسل تصديقا لهم، فالله يصدقهم لن يصدقهم بكلام يسمعه الناس، لأن الله قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، لكنه يصدقهم بهذه المعجزات. فتكون هذه المعجزات معناها أن ما قال لكم عبدي هذا صحيح، كانشقاق القمر لقريش حتى رأوا الجبل من بين شقيه، فهذا معناه أن الله يقول لهم ما قال لكم عبدي هذا صحيح قد أرسلته إليكم. ومثل ذلك تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم لما تحداه بذلك بنو سليم. ومثل ذلك إيمان الضب المذبوح، جاءه رجل بضب مذبوح قد مات فقال لا أؤمن بك حتى يؤمن بك هذا الضب، فقال يا ضب من أنا؟ فقال أنت رسول الله، والضب مذبوح ميت. فهذا من أمر الله، والله أراد به تصديق رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا خارقا للعادة، وهذا الخارق يسمى المعجزة. كعصا موسى التي أكلت كل ما رماه السحرة ثم أخذها فرجعت عصا عادية، إذا رماها تكون حية تسعى، وإذا أمسكها عادت عصا. ويده التي يدخلها في جيبه فيخرجها بيضاء كالضوء من غير بأس من غير أي مرض، ليس فيها برص ولا غيره من غير سوء. وكضربه للبحر بالعصا فانشق البحر فكان فيه 12 طريقا كلها يبس لا تخاف دركا ولا تخشى. وكضربه للحجر فانفجرت منه 12 عينا، هذه خوارق العادات. ومثلها أن عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هذه معجزات، وكناقة صالح وغيرها من معجزات الأنبياء، هذه معجزات معناها تصديق الله لعبده فيما ادعى من رسالته، وهي خارقة العادة لكنها من خوارق الخير. القسم الثالث كرامات الأولياء، وهي ما يكرم الله به عباده المؤمنين الصالحين الذين آثروا رضا الله على رضا الناس، وأقبلوا على الله وأدبروا عن الناس، وآثروا الآخرة على الأولى، وانشغلوا بالله عن انشغالات الناس، فهم مع الله سبحانه وتعالى فيقويهم على الطاعات، ويثبت عزائمهم على الخير، ويعينهم على قيام الليل وصيام النفل وعلى قراءة القرآن وعلى الإكثار من الذكر، ويعينهم على كل ما يقرب إليه من الطاعات، يسهل لهم كل ذلك. وهذه أكرم الكرامات وأعظمها، كما قال الغزالي رحمه الله أعظم الكرامة الاستقامة، الاستقامة أعظم الكرامات. فالولي الذي يرزقه الله الاستقامة على الصراط السوي فيتغلب على شهواته، يتغلب على سمعه وبصره وعلى كل شهوات كل حواسه، يتغلب على خواطره وتفكيراته، يتغلب على رغباته. هذا الآن أكرمه الله غاية الإكرام حين خصه بالاستقامة. التثبيت على الحق كرامة يكرم الله بها من شاء من عباده، وكثير من الناس يثبتهم الله في وقت الأزمات والشدائد والمشكلات، فعندما توفى الله رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وماجت المدينة بأهلها وحصلت أكبر كارثة ومصيبة عرفتها البشرية، قال أنس بن مالك لما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم كان أصحابه كالمعزى المطيرة. المعزى المعز التي تعرفونها إذا أصابها المطر في وقت الشتاء تتقبض وتلتم وتجتمع في مكانها ولا تتحرك كالمعزى المطيرة. في هذا الوقت أكرم الله أبا بكر الصديق بالثبات العجيب، فهو كان أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له، ومع ذلك يقول يكشف عن وجهه فيقبله بين عينيه ويقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. ثم يقوم في أصحابه فيقول أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم يأتيه الخبر أن العرب ارتدت عن دين الله وأنها ستغزو المدينة وتقاتله، وما معه إلا عدد يسير من الصحابة أهل المدينة من المهاجرين والأنصار، فيكسر قراب سيفه ويقول: أينقص هذا الدين وأنا حي؟ هذا ليس من الشجاعة ولا من الأمر المعهود لدى الناس، هذا تثبيت من الله كرامة أكرم الله بها أبا بكر الصديق. ومثل ذلك كرامة أمير المؤمنين عمر عندما كان يوم الجمعة على المنبر يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وفي أثناء الخطبة قال كلاما ما فهمه الناس، فقال: يا سارية الجبل الجبل، ثلاث مرات، ثم عاد لخطبته. فلما نزل قال له عبد الرحمن بن عوف: ماذا قلت يا أمير المؤمنين؟ قال: أسمعته؟ قال: نعم سمعناه. فقال: رأيت أن إخوانكم في أرض فارس قد حصرهم العدو وقريب منهم جبل، فأمرتهم أن يجعلوا الجبل خلف ظهورهم حتى لا يؤتوا من قبل ظهورهم. فلما جاء الخبر من بلاد فارس على بعدها، كانت سارية بن زنيم قائدة تلك السرية، وفعلا تكاثر عليهم العدو، فسمعوا كلام عمر فجعلوا الجبل وراء ظهورهم، فاستطاعوا أن يثبتوا وأن ينتصروا على العدو. وهذه كرامة أكرم الله بها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وكذلك عثمان رضي الله عنه، دخل عليه رجل من أهل المدينة، هو شاب من قريش، فنظر عثمان في وجهه فقال: ما بال أحدكم يدخل علي وفي عينيه أثر الزنا؟ قال: يا أمير المؤمنين، أوحيا بعد رسول الله؟ قال: لا، ولكنها فراسة المؤمن. فهذا هذه إكرام أكرم الله به أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. ومثل ذلك ما حصل لأبي بكر عند وفاته، فقال لعائشة رضي الله عنها: كنت نحلتك جذال 50 وسقا من نخل الذي بالعالية، فلو كنت حستيه لملكتيه، وأما اليوم فإنما هو مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك. قلت: أما أخوايا فهذا عبد الرحمن ومحمد، وأما أختايا فهذه أسماء، فمن الثانية؟ قال: أرى ذا بطني بنت خارجة أنثى. زوجة أبي بكر في ذلك الوقت ابنة خارجة، وأطلع الله أبا بكر أنها حامل وأن الذي في بطنها أنثى، فكانت أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، وهي التي يقول فيها البدوي رحمه الله: بنحلة عن القياس خارجة خص السخي بنت خارجة، وهي حظية وبنت أخرى بنت الذين بشرى بالأخرى. فهذا النوع هو كرامات يكرم الله بها أولياءه. والقسم الرابع هو العون، وهو ما يعين الله به عباده المؤمنين مما هو خارق للعادات، ولكنه لا يشترط فيه أن يكون الإنسان من أهل الطاعات والولاية والصلاح، بل يعين الله كل عبد من عباده المؤمنين، يشفيه من مرض، يمنعه من كارثة محققة، يعطيه ما لم يكن يخطر له على بال، يحتاج إلى شيء فيعطيه الله مالا. فمثل هذا النوع هو من العون الذي يعين الله به المؤمنين. أما الخوارق التي هي للشر فهي ثلاثة، ويمكن أن نجعلها أربعة أيضا حتى يكتمل التقسيم. القسم الأول السحر، وهو كلام يعظم به غير الله وتنسب إليه الكائنات، ويستعمل فيه بعض المحلولات وبعض الأشياء والمؤثرة، سواء كانت من جنس البشر كشعورهم وأظافرهم، أو من بعض الحيوانات التي تستعمل في ذلك، وهذا فعلا مؤثر. ولذلك سحرة فرعون ألقوا حبالهم وعصيهم، فكانت تحيا حية تسعى، وهذا هو السحر. والقسم الثاني ما يسمى بالكهانة والتنجيم، وهذا من خلطة الجن، فهم يخدمون البشر بما يخرق العادات. والقسم الرابع هو الإهانة، وهي ما يجريه الله، القسم الثالث أقصد ما يجريه الله على يد مدعي الرسالة الكاذب من خوارق العادات التي تكذبه وتهينه، مثل ما حصل لمسيلمة الكذاب. فأبو ثمامة مسيلمة الحنفي ادعى النبوة وسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في بير كانت ملحا فصارت عذبا، فبصقه وفي بير كانت ملحا فيبست، وسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على يد شاب فلم يشب رأسه حتى تجاوز القرن، تجاوز المئة، فمسحه على يد شاب فقرع. وكانت الخوارق فعلا تجري على يديه، هذا خارق العادة لكنه عكس المراد فهو إهانته. والقسم الرابع الاستدراج، وهو ما يعجله الله لأعدائه مما يعينهم على معصيته. فترون ما بأيدي اليهود من الأسلحة والمعدات والتكنولوجيا التي تزيدهم طغيانا وتجبرا وبغيا وتسورا على عباد الله، وفعلا كثير منها خارق للعادة، لكن هذا خرق العادة ليس للخير بل هو للشر، فهو فتنة عليهم. والله سبحانه وتعالى حكمته في ذلك أنه يفتن بهم، ولذلك ترون كثيرا من الحكام الذين يجلسون على الكراسي هم يفتنون باليهود، فيرون يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. وترون كثيرا من أهل الدنيا وأهل الطمع فيها حتى من الفلسطينيين الغلابة المظلومين يخدمون اليهود، وكل ذلك هو من قبيل الفتنة التي يمتحن الله بها من شاء من عباده، فالله غني عن الجميع. فإذا أدركنا أن الدنيا بحذافيرها أجراها الله على عادة معينة هي عادة الله بخلقه، وأنه يخلق تلك العادة متى شاء، عرفنا أن الله امتحننا فيها بالإيمان، وهذا الإيمان قسمان، إيمان بالغيب وإيمان بالشهادة. فإيمان بالغيب وهو الإيمان بما ستر الله عنا، بما كان خارج الحس، ما لا تدركه الأبصار ولا الآذان ولا الأذواق ولا الشم ولا المس، هذا هو الذي لا تصل إليه الحواس، هو الغيب. امتحن الله بالإيمان به وجعل الإيمان به أعظم الإيمان وأعلاه الذين يؤمنون بالغيب. ثم بعد ذلك الإيمان بالشهادة، عالم الشهادة فيه أيضا إيمان، وذلك بما كلفنا به من التكاليف، فصلاتنا من إيماننا وصيامنا من إيماننا وطهارتنا من إيماننا واجتنابنا للكبائر والفواحش من إيماننا، وهكذا هذا من الإيمان، لكنه من إيمان من الإيمان بعالم الشهادة. هذا الإيمان بالغيب مزية وشرف يشرف الله به من شاء من عباده، ليس ناشئا عن قناعة عقلية ولا عن مستوى علمي ولا عن فهم وإدراك، بل قريش كانوا أوفر العرب عقولا، وكان فيهم ناس عرفوا بالعقل والحكمة، عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة من أولاد ريطة الذين اشتهروا بتمام العقل ووفرته، وكان الناس يلقبونه بأبي الحكم لحكمته. وأبناء ريطة منهم أبوه عمرو وإخوانه هم ستة، ضرب بهم المثل بالحكمة والعقل، ولذلك يقول فيهم الشاعر: فإن أحلف ببيت الله لا أحلف على إثمي، لما من إخوة بين قصور الشام والردم، كأمثال بني ريطة من عرب ولا عجم، هشام وأبو عبد مناف مدره الخصم، وذو الرمحين أشباك من القوة والحزم، يكن القول في المجلس أو ينطق عن حكمي، يكن القول في المجلس أو ينطق عن حكمي. عقولهم مافرة، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يحجب هؤلاء الكبار ذوي العقول والفهم والإدراك عن الإيمان، ولذلك تعجبوا، أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، فأجابهم الله فقال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون هم ظنوا أنهم إذا رأوا المعجزات رأوا شيئا خارقا للعادة أنهم سيؤمنوا لكن كثير من الناس رأوا المعجزات ورأوا الآيات البينات لكن حجب الله أبصارهم وقلوبهم عنها فلم تصل إليها ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة جاءهم الملائكة عيانا كما طلبوا فإنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون معه ملك وعرضوا ذلك كما أثبت الله ذلك في سورة الفرقان لا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا وكذلك في سورة الأنعام في بدايتها الله بين أنهم لو جاءهم ملك لكان على صورة رجل وحينئذ سيزعمون أنه رجل وليس ملك لأن الله حجب أبصارهم وعقولهم عن ذلك لهذا قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى حتى لو سمعوا كلام الموتى لزعموا أن ذلك سحر وحتى لو نزلت عليهم كسف من السماء لزعموا أنها سكرت أبصارهم بالسحر فلذلك لا يمكن أن يؤمن إلا من اختاره الله الإيمان ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا لو جمعت لهم الخلائق جميعا قبلا أو قبلا معناه عيانا مقابلة لما نفعهم ذلك ما آمنوا ولا صدقوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولهذا قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ولكن جعلناه هذا الإيمان نورا نهدي به الحمد لله نهدي به من نشاء من عبادنا فالله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء فمن هداه بفضله ومن أضله بعدله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولذلك الإيمان ليس قناعة عقلية وإنما هو نور يقذفه الله في قلب من شاء من عباده من أراد الله به الإيمان آمن حتى لو ضغطت عليه الخلائق جميعا بما استطاعت لا يرده ذلك عن دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه خباب بن الأرت رضي الله عنه وهو متوسد برده في ظل الكعبة فقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا ألا ترى إلى ما نحن فيه فجلس وقال إنه كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرقه فيفرق به فرقتين ثم يؤتى بأمشاط الحديد فيمشط بها ما دون عظمه من جلد ولحم لا يصده ذلك عن دينه والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون فهذه الأنوار التي يقذفها الله في قلوب من شاء من عباده هي التي يؤمنون بها سعد بن أبي وقاص قذف الله في قلبه نور الإيمان فكان خامس خمسة دخلوا الإسلام وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله ولذلك لما كفره بنو أسد وزعموا أنه لا يحسن الصلاة وهم أعراب لا علم لهم في الفقه وشكوه إلى أمير المؤمنين عمر جاء معهم إلى عمر فقال والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله ولقد رأيتنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا زاد إلا ورق السمر وهذه الحبلة وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط ثم أصبحت بنو أسد تعزلني على الإسلام خبت إذا وضل سعي سعد بن أبي وقاص لما أسلم علمت أمه وكانت أثيرة عليه، فأضربت عن الطعام وأقسمت أن لا تذوق ذواقا حتى يرتد عن دينه. فلما اشتد بها الجوع حتى أشرفت على الهلاك، جلس سعد عند رأسها فكلمها في أذنها فقال: يا أماه، والله لو أن لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس لما رجعت عن ديني. فحينئذ تراجعت أمه عن عزيمتها، عرفت أن عزيمته أقوى من عزيمتها. مصعب بن عمير كان من أحسن فتيان قريش، كان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في صورته وخلقته، في تمام خلقته وتمام رجولته وحسنه ونضارته، كان يشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت أمه غنية، من أغنى نساء قريش، كانت تاجرة، وكانت تغدق عليه لمحبتها له، فكان كل يوم يلبس ثوبا لم يلبسه من قبل، وكان إذا مر من طريق عرف أنه مر منها من رائحة مسكه. فلما أسلم قطعت عنه أمه كل شيء، وحبسته بين 4 جدران، وكلفت به 2 يضربانه ويقيدانه في السلاسل، فظنت أن ذلك سيمنع مصعب بن عمير من الإسلام، فلم يؤثر ذلك في عزيمة مصعب، فكان أول من هاجر إلى المدينة مع الذين بايعوا بالعقبة، وكان سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستشهد يوم أحد ولا يملك إلا سيفه وبردة عليه، كما ثبت عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه كان صائما فنظر إلى مائدة إفطاره فإذا عليها ألوان من الطعام فبكى، فقالوا: يا أبا المنذر، وما يبكيك؟ فقال: إنا كنا أهل جاهلية وشر، فبعث الله إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق فآمنا واتبعنا، فمنا من مات ولم يتعجل من أجره شيئا، منهم أخي مصعب بن عمير قتل يوم قتل، يقصد يوم أحد، وليس له إلا سيفه وبردة عليه، إن نحن غطينا رأسه بدت رجلاه، وإن نحن غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، فماتوا ولم يتعجلوا شيئا من أجرهم، وبقينا وراءهم، ففتحت علينا الدنيا أبوابها فنحن نهدبها، فخشينا أن يقال لنا يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فأبكى من حوله جميعا. هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أسلم في 5 الأوائل وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم مأموما خلف أحد من هذه الأمة إلا عبد الرحمن بن عوف، ومن 10 المبشرين بالجنة، ومع ذلك يخاف أن يكون من الذين يقال لهم يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هؤلاء الناس قذف الله في قلوبهم الإيمان، وأنزل السكينة بعد ذلك في قلوبهم، فسكن الإيمان في القلوب واستقر فيها، كتب الله في قلوبهم الإيمان، ولا محو لما كتبه الله. ولذلك قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا. أنزل السكينة عليهم فلا يشك أحد منهم ولا يرتاب بعد ذلك. وكذلك بيّن الله أنه كتب الإيمان في قلوبهم، قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. كتب الله في قلوبهم الإيمان، فلا يمكن أن يرتد أحد منهم ولا أن يشك ولا أن يرتاب، لأن الإيمان كتبه الله في قلوبهم فثبتهم عليه. فمن لم يكن من هؤلاء الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان لا بد أن يحذر على نفسه من الفتن، وأن يسلب هذا الإيمان الذي هو أفضل وأحسن وأكمل ما خصه الله به. أفضل وأكمل وأحسن ما خصنا الله به وهذا الإيمان. فمن سلبه الله هذا الإيمان لا خير فيه بعد ذلك، لا خير في أي شيء مما عنده، لا في بدن ولا روح ولا عقل ولا أهل ولا مال ولا ولد ولا حياة ولا أي شيء. فمسلوب الإيمان لا خير فيه أبدا. فلذلك لا بد يا إخواني وأخواتي أن نخاف سلب الإيمان وأن نخاف النفاق على أنفسنا. قد أخرج البخاري في الصحيح عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد يقول إيماني على إيمان جبريل وميكائيل، وما منهم أحد إلا وهو يخاف النفاق على نفسه. وقال ابن عون: ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. وعمر بن الخطاب كان يقول لحذيفة: يا أبا عبد الله، أشهدك بالله الذي لا إله إلا هو، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فكانوا جميعا يخافون النفاق خوفا شديدا، ويخافون الفتن كلها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثهم عن فتنة المسيح الدجال بكوا وظنوا أنه قد نزل بالسبقة أو بأطراف النخل، لأنهم يوقنون أن ما يقوله حق. لهذا قال ابن رواحة رضي الله عنه: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا الشق مفتوق من الصبح ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات، أنما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن سريره، إذا استفقلت بالمشركين المضاجع. وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا الشق مفتوق من الصبح ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات، أنما قال واقع، لا يرتابون ولا يشكون في ذلك أبدا، أنما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن سريره، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. عندما امتحن الله المؤمنين في مكة بنزول وصف شجرة الزقوم وأنها شجرة، والشجرة في عالم الشهادة معروفة أنها ضد النار، في عالم الشهادة الشجرة الخضراء التي تنبت ضد النار، فكيف تنبت في قعر جهنم؟ هذا امتحان للناس وفتنة لهم. ولذلك لما أنزل الله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، ووصفها في سورة الصافات: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قال أبو جهل ومن معه: إن نارا ينبت فيها الشجر لا ضرر بها. فأنزل الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. وهذه الرؤيا كذلك هي الإسراء والمعراج. أسرى الله برسوله صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على البراق، كان نائما، فجاءه جبريل فأيقظه فلم يخرجه من الباب، وإنما رفع له السقف فمر بين الجدار والسقف، فنزل به إلى الكعبة، وخرج من باب بني جمح، فإذا دابة فوق الحمار ودون الفرس مربوط هنالك، فركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاد به جبريل، فإذا هو يضع حافره حيث ينتهي بصره، فسار به بين السماء والأرض حتى وصل إلى المسجد الأقصى في تلك اللحظة، فوجد الأنبياء قد جمعوا له جميعا، فصلى بهم إماما إذانا بإمامته، وربط البراق في الحلقة التي كان الأنبياء يربطون بها دوابهم، وعقد له المعراج، فعرج به جبريل إلى السماء الدنيا، فاستأذن فقيل من؟ فقال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل أوقد بعث إليه؟ قال نعم، قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء الدنيا، فإذا آدم وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. فسألت جبريل ما هذه الأسودة؟ فقال نسم بنيه، والنسم اسم جنس واحدة وهو نسمة، أرواح بني آدم. أما الذين عن يمينه فأهل السعادة، إذا نظر إليهم ضحك لكثرة من يرى من أهل السعادة من بنيه، وأما الذين عن شماله فأهل الشقاوة، إذا نظر إليهم بكى لكثرة من يرى من أهل الشقاوة من بنيه. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستأذن جبريل فقيل من؟ فقال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل فمرحبا به ونعم المجيء. جاء ففتح له باب السماء الثانية فإذا ابن الخالتين عيسى ويحيى عليهما السلام فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فاستأذن جبريل فقيل من؟ فقال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أوقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل فمرحبا به ونعم المجيء. جاء ففتح له باب السماء الثالثة فإذا يوسف وقد أوتي شطر الحسن فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فاستأذن جبريل فقيل من؟ فقال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أوقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل فمرحبا به ونعم المجيء. جاء ففتح له باب السماء الرابعة فإذا إدريس عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فاستأذن جبريل فقيل من؟ فقال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أوقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل فمرحبا به ونعم المجيء. جاء ففتح له باب السماء الخامسة فإذا هارون فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء السادسة فاستأذن جبريل فقيل من؟ فقال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل فمرحبا به ونعم المجيء. جاء ففتح له باب السماء السادسة فإذا موسى بن عمران عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء السابعة فاستأذن جبريل فقيل من؟ فقال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أوقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل فمرحبا به ونعم المجيء. جاء ففتح له باب السماء السابعة فإذا إبراهيم مسند ظهره إلى البيت المعمور وإذا البيت المعمور كل يوم يدخله 70,000 ملك لا يعودون إليه بعد ذلك. وإذا أشبه الناس بإبراهيم صاحبكم أي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. أبلغ أمتك أن الجنة إنما هي قيعان غراسها التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم عرج به إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا نبقها كقلال هجر وإذا هي تغشاها ألوان فسألت جبريل ما هذه الألوان؟ قال هي من أمر الله. ثم قال هذا مقامي لا أتعداه. فرفع الله رسوله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مقاما يسمع منه صريف الأقلام فكلمه الله كفاحا دون ترجمان وفرض إليه عليه 50 صلاة فرجع فلما مر بموسى استقبله فقال كم فرض عليك من الصلاة؟ قال 50 صلاة. قال قد خبرت بني إسرائيل وهم كانوا أقوى أجساما وأفرغوا أوقاتا فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك. فرجع إلى ربه فخفف عنه حتى لم يبقى إلا 5 وهو يتردد بين موسى وربه. فقال له موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال استحييت من ربي. فخاطبه الله فقال هن 5 وهن 50 ما يبدل القول لدي. فهن 5 من ناحية الأداء والعدد وهن 50 من ناحية الثواب والأجر ما يبدل القول لدي. ما رتب الله عليها من الثواب عندما كانت 50 لا ينقص أبدا بل يزيد بالمضاعفة. هن 50 وهن 50 ما يبدل القول لدي. ثم رجع به جبريل إلى المسجد الأقصى فركب البراق وهنا الأنبياء صلوا وراءه جميعا في المسجد الأقصى. ثم اختار الله له وفدا يرحب به في كل سماء. كانوا معه الآن في المسجد الأقصى لكن رفع منهم هؤلاء لاستقباله والترحيب به في السماوات العلى فرحبوا به جميعا. ثم ذهب به إلى مكة فمر به على موسى بن عمران عند الكثيب الأحمر عن يمين الطريق وإذا هو قائم يصلي في قبره بالليل. وهذه الصلاة ليست صلاتنا التي هي داخلة في التكليف بل هي صلاة لذة وسعادة أي هي من نعيم القبر. فنعيم القبر ينعم الله به الإنسان بما يشتهي وما يحب. ولذلك قال ثابت البناني رحمه الله قال اللهم إن كنت آتيت أحدا من عبادك الصالحين الصلاة في قبره فأعطنيها. فلما وضعوه بقبره سمعوه قال الله أكبر وانصرفوا عنه، أغلقوا عليه قبره وانصرفوا عنه. فمر بموسى وهو قائم يصلي في قبره، والله قال له ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، لا تكن في مرية من لقائه. كم لقيه من مرة ليلة الإسراء؟ لقيه في عموم الأنبياء في المسجد الأقصى، ولقيه في السماء السادسة في المرة الأولى في عروجه، ثم رجع إليه، ثم رجع إلى ربه، ثم رجع إليه حتى آخر مرة، ثم استقبله في قبره قائما يصلي في الأرض، قال فلا تكن في مرية من لقائه. ثم مر بعير قريش وهو على البراق يضع حافرة حيث يقع بصره، لكن مع ذلك نزل في هذا المكان لتقوم الحجة على قريش، فوجد أحد أصدقائه وعنده قدح فيه لبن وقد غطاه فشرب منه ورد الغطاء عليه، ثم جاء إلى مكة وأصبح يحدث الناس بهذا الأمر، فاستغربوه فقالوا قد علمنا أنك لم ترى المسجد الأقصى فصفه لنا، فوصفه لهم كما هو، وكانوا إذا سألوه عن جانب منه لم يره قلبه له جبريل فيراه، وأخبرهم أنه مر بالعير وأنها في مكان كذا وأنه شرب من القدح المغطى ورد عليه غطاءه، وأنها ستقدم عليهم في الوقت الفلاني، يتقدمها فلان على الجمل الأحمر، وصف لهم الجمل الذي عليه، فجاء ذلك على وفق ما أخبر. وكان أبو بكر خارج مكة، فجاء فأخبروه قالوا ما سمعت ما قال صاحبك؟ قال إن كان قالها فقد صدق. هذا هو اليقين والإيمان الثابت الذي لا يمازجه شك ولا ريب ولا أي تردد، قال إن كان قالها فقد صدق. والله قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. هذا الإيمان ينشأ عليه أولاد المسلمين، وإذا ماتوا قبل البلوغ كانوا من أهل الجنة إجماعا، وأولاد الكفار الذين ماتوا صغارا فيهم خلاف على سبعة أقوال، قيل من أهل الجنة وقيل من أهل النار وقيل هم أصحاب الأعراف وقيل يكونون كالبهائم يحشرون ثم يصيرون ترابا وقيل يتوقف عنهم وقيل يكونون كأهل الفترة فيرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيمتحنهم الله بذلك. فهذه الأقوال نظمها السيوطي رحمه الله، قال والخلف في ذرية الكفار قيل بجنة وقيل النار وقيل بالبرزخ والمصير تربا والامتحان عن كثير وقيل بالبرزخ وقيل بالوقف، وولد المسلمين في جنة الخلد بإجماع النمي، ولد المسلمين بإجماع من أهل الجنة، لكن إذا بلغ الإنسان فقد قامت عليه الحجة. الحجة القائمة على الإنسان بالإيمان جعلها الله متعددة، أولها فطرة فطر الله الناس عليها، هذه الفطرة أن كل مولود من الخلائق كل مولود من البشر فطره الله على الإيمان عند خلقته، فهو يعلم أنه مخلوق وأنه أن ربا خلقه وأنه محتاج إلى ذلك الرب وأن ذلك الرب يستحق العبادة وأنه هو الذي ترفع إليه الحوائج، كل مخلوق يولد على هذه الفطرة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وقال ما منكم أحد إلا ويولد كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء فهل ترى فيها من جدعاء أو هل ترى فيها من جدع، والله تعالى يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. هذه الفطرة كيف كانت؟ بدايتها أن الله تعالى جاء بعبده آدم عليه السلام إلى بطن نعمان وهو وادي عرفة في مكان الذي يقف به الحجاج في اليوم التاسع من الحجة، وقد قال بعض أهل العلم يناسب أيضا أن يكون وقت ذلك في وقت الموقف بعد زوال الشمس من اليوم التاسع من الحجة، فجاء الله بآدم إلى هذا المكان الشريف فمسح ظهره بيمينه فأخرج منه ذرية، فقال آدم أي ربي من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية، فقال آدم أي رب من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلطهم حتى ما يتميزون فناداهم فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم. ولو قالوا نعم لكفروا كما قال ابن عباس. وهذا الوقت قال الله فيه وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل. هذا الآن الحجة قائمة ولذلك يجادلون يقولون إنما أشرك آباؤنا من قبل كنا ذرية من بعدهم فهي حجة قامت عليه. وفي ذلك الوقت أخذ الله العهد على جميع الذين أخرج من صلب آدم فأخرج أخذ عليهم العهد أن يعبدوه ولا يعبد الشيطان. وهذا العهد أكده الله في سورة ياسين فقال ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذا العهد أخذه الله يوم مسح ظهر آدم وأخرج منه هذه الذرية. وفي الحديث أن آدم لما نظر في وجوه هذه الذرية الهائلة رأى في وجه كل إنسان نورا على قدر ما في قلبه من الإيمان. بعض الوجوه مكسوفة ليس فيها شيء، بعض الوجوه تشع نورا من الإيمان. فرأى وبيصا أي نورا في وجه رجل منهم فأعجبه فقال أي ربي من هذا؟ قال رجل من ذريتك اسمه داود. قال يا ربي كم عمره؟ قال 60 سنة. قال يا ربي زده من عمري 40. فكان عمر داود 100 سنة، 60 هي عمره الأصلي الذي كتب له بذلك الوقت، و40 سنة من عمر آدم. فهذا الإيمان هو هذا النور الذي كان في وجوه الناس في ذلك الوقت. هذه الفطرة بقي معنا منها أمران. الأمر الأول التعارف، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فترى وجها لم تره من قبل فتظن أنك عشت معه زمانا بسبب حصول التعارف الذي كان في عالم الذر، وترى وجها آخر يمكن أن تكون قد رأيته مرات لكن لا يبقى معك شيء من ملامحه ولا معرفة، لا أي معرفة به. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الأمر الثاني هو هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فلو أن مولودا ولد في جزيرة من جزائر البحر ولم يرقى أي معلم فعقل فلا بد أن يبحث عن شيء يعبده. إن هدي إلى عبادة الله عبده، وإلا عبد حجرا أو شجرا أو ما يكبر في صدره مما سوى ذلك. وإذا احتاج إلى أي شيء رفع يديه بالدعاء إلى ربه. هذه فطرة. وانظروا إلى أثر هذه الفطرة. نعم فرعون فاسد الفطرة، ولكن عندما أراد البحث عن الرب قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، وما قال يا هامان احفر لي بيرا، لأن الفطرة اقتضت منه الإيمان بعلو الله على خلقه وفوقيته فوق عباده. لذلك قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، لم يقل احفر لي بيرا. البشر الآن إذا أرادوا أن يبحثوا عن شيء ضايع يبحثون عنه بالأرض، إذا أرادوا أن ينقبوا عن الذهب، أرادوا أن ينقبوا عن الماس، أرادوا أن يبحثوا عن يبحثون في الأرض. لكن فرعون عرف ببقية الفطرة التي فيه وهو يطلب التعرف على الرب والوصول إليه أنه أعلى من خلقه، فلذلك بقيت هذه الفطرة في ذهن. هذه الفطرة لها مفسدات، أعظمها ثلاثة. المفسد الأول التكبر، فالكبر يفسد فطرة الإنسان. ففرعون بسبب كبره قال أنا ربكم الأعلى، وهذا مناف للفطرة، فهو يعلم أنه لم يخلق السماوات العلا بل هو غير قادر على الوصول إليها أصلا، من اللي صرح لعلي يبلغ الأسباب أسباب السماوات، وهو يعلم أنه غير قادر على إجراء النهر، هذه الأنهار تجري من تحته، أجرى الله ولم يجرها هو، ومع ذلك يقول أنا ربكم الأعلى، من أين له الأعلى ولا ومن أين أن يكون ربا أصلا؟ هذه فطرة فاسدة أفسدها الكبر. القسم الثاني من مفسدات الفطرة هو العناد. العناد، والعناد وصف ذميم في بعض البشر، يعاند إذا أخبر بأي شيء انطلق من التكذيب لا يصدق، وإذا أمر بأي شيء قال لا حتى تقنع لي لماذا. وهذا العناد وصف ذميم اتصف به بنو إسرائيل. انظروا إلى معاندتهم لموسى في ذبح البقرة وما حصل فيها، انظروا إلى معاندتهم لموسى بأذيته بعد أن عرفوا أنه رسول الله. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هم معاندون بطبعهم لكل الأنبياء ولكل، لما أمروا بالسجود سجدوا على شق الجبهة ولم يسجدوا على الجبهة كما أمروا، فهم معاندون، هذه طبيعتهم. والعناد وصف ذميم، ولذلك يقول أحد الشعراء لعمرك ما إن أبو مالك بواه ولا بضعيف قواه ولا بألد له لوثة يعاي أخاه إذا ما نهاه، ولكنه هين لين كعالية الرمح سهل مطاه إذا سسته سست مطواعة ومهما وكلت إليه كفاه، أبو مالك قاصر فقره على نفسه ومشيع غناه. ولا بألد، الألد شديد الخصام، له لوثة كان في عقله شيء يعايي أخاه إذا ما نهاه، إذا نهيته عن أي شيء يعايك يتعبك بكثرة المجادلة وما الذي فعل وأقنعني بهذا حتى أقتنع، ويتردد ويمشي ويرجع، هذا التردد هو من العناد. والقسم الثالث من أسباب فساد الفطرة هو التقليد. التقليد معناه الأخذ بقول غير المعصوم من غير معرفة دليله، وهو لا يكون إلا عن جهل، كما قال المحتري عرف العالمون فضلك بالعلم وقال الجهال بالتقليد. جهال أيضا قالوا بفضلك بالتقليد، يقلدون غيرهم في ذلك. وهذا التقليد ثلاثة أقسام: تقليد القادة والرؤساء، وتقليد الآباء والأجداد، وتقليد الزملاء والنظراء. فتقليد الآباء والأجداد هو حجة مكذب الرسل، فكل مكذب الرسل يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وتقليد الزعماء والرؤساء هو تقليد أهل مصر عندما استخفهم فرعون، استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وتقليد الزملاء والنظراء هو ما ترونه الآن في الشباب، كثير منهم يشربون الدخان، ليس حلوا ولا حسن الرائحة ولا مفيدا للجسم، وفيه إضاعة للمال وإضاعة للقوة وسبب لكثير من الأمراض ورائحة كريهة، لكن فعلوا ذلك في البداية تقليدا لنظرائهم ثم أصبح إدمانا لديهم. وكذلك أصحاب المخدرات وغيرها، إنما يفعلون ذلك في البداية تقليدا للنظراء والزملاء ثم يكون إدمانا بعد ذلك، هذا مفسد للفطرة. فإذا هذه هي مفسدات الفطرة. من أشد فساد الفطرة من أنواع الكفر ما يسمى بالإلحاد، والإلحاد في الأصل الميل عن الجادة، ومنه اللحد في القبر، وهو أن يحفر فيه من غير أن يكون في وسطه بل في طرفه الأمامي، فهو مائل عن جادته هذا اللحد. فالإلحاد هو الميل عن مقتضى الفطرة ومقتضى العقل ومقتضى الوحي ومقتضى المعجزات، أن يميل الإنسان عن كل ذلك. وله أسباب كثيرة، منها الطمع، فالذين يطمعون كثيرا ما يظهرون الإلحاد من أجل الحصول على الأوراق الغربية، مثلا هذا يريد الجنسية الأمريكية أو يريد الجنسية الفرنسية فيعلن أنه ملحد من أجل أن يحصل على ذلك، هذا الطمع فقط في الدنيا. ويذكر أن شابا مصريا كان يريد الحصول على الأوراق الأمريكية فزعم أنه ملحد، فاتصل به أبوه فقال لا أنت لست ملحدا وأنا أعرفك وأعرف أنك لست ملحد، قال والله العظيم إنه لملحد، يقسم بالله العظيم أنه ملحد. فمعنى ذلك أن هذا الإلحاد إنما هو للطمع فقط وليس شيئا في قناعة قرارة نفسه. كذلك من أسباب الإلحاد أيضا الإيغال في الأسباب. الناس الآن كثير مما لديهم من الاهتمامات راجع إلى الأسباب وينسون مسبب هذه الأسباب. إذا جاء المطر يقولون تيار كناريا يمر من الجبهة المدارية تمر من المكان الفلاني ويكون ذلك سبب للمطر. إذا جاء القحط قالوا ابتعاد الجبهة المدارية وحصل كذا. إذا جاء المرض قالوا جاءنا فلان بعدوى إلى القرية الفلانية. إذا حصل الغلاء يقولون هذا التضخم الاقتصادي أو الانكماش اقتصاد البلد وهكذا. فإذا سمعوا أن فلانا مات دائما يقولون ما سبب موته، مات لن يموت إلا بأجله، انتهى أجله. لكن لا بد أن تتعلق النفوس بالأسباب، يقال لماذا مات فلان، ما سبب موته، كأننا ما عرفنا كثيرا من الناس ماتوا من غير سبب، عندما انتهت أجالهم ماتوا. فهذا إيغال في الأسباب، والأسباب التوكل عليها شرك وتركها معصية، فعلى الإنسان لا يغل فيها ويجمل في الطلب، وحينئذ لن يكون ثم أي داعي للإلحاد. فإن الإنسان إذا آمن أن الله هو الذي يسير هذه الكائنات جميعا على وفق مراده سبحانه وتعالى، أنه هو الذي ينزل المطر وهو الذي يغيث الناس وهو الذي يقيم الحروب وهو الذي يطفئها وهو الذي يأتي بالأوبئة وهو الذي يصرفها وهو الذي يشفي من الأمراض وهو الذي يوسع الأرزاق وهو الذي يرزق من يشاء من الذرية ما شاء ويمنع من شاء، هذه كلها من أقدار الله سبحانه وتعالى. فلا بد إذا رزق الله إنسانا مالا أن يتذكر أنه من عند الله لا من عند نفسه. فقارون قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. إذا رزق الله إنسانا ولدا لا بد أن يدرك أن هذا من فضل الله وأنه ليس من عندي الأطباء ولا من عندي أي جهة أخرى، والله هو الذي يقول يهب لمن يشاء إناثا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. هذا من عند الله وليس المخلوقين فيه دخل. فالإغار في الأسباب كثيرا ما يؤدي إلى الإلحاد، لأن الناس ينسون من الذي سبب هذه الأسباب ومن الذي ربط بها مسبباتها ومن الذي خلق هذه من غير أسباب أصلا. من أشهر الأسباب بما يتعلق بالولد أن الولد إنما يقع من اتصال جنسي بين ذكر وأنثى، لكن وجدنا أن عيسى بن مريم خلقه الله من غير أب، وأنه مجرد نفخة في جيب أمه من الملك خلال ساعة تكون هذا الولد وولد خلال ساعة واحدة، مدة حمله ساعة، فولدته وهو يتكلم في المهد. قال لا قد جعل ربك من تحت، قال ناداها من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، وكلم قومه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. آمنا بالله الذي أنطق هذا الولد في يوم ميلاده بهذا الكلام، وآمنا بالله الذي خلق هذا الولد من غير أب، كما آمنا بالله الذي خلق أبانا آدم من غير أب ولا أمه. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الإغال في الأسباب سبب من أسباب الإلحاد. كذلك سبب آخر من أسباب الإلحاد وهو ما يتعلق بالإيمان بالطبيعة. كثير من الناس طبائعيون يرون أن الطبيعة هي التي خلقت البشر وهي التي تميتهم، ويقولون الأرحام تدفع والأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، ويرون أن الطبيعة هي التي جعلت هذا الفصل يكون شتاء وهذا يكون صيفا وهذا يكون ربيعا وهذا يكون خريفا، وهذا النبات ينبت في الوقت الفلاني، هذا المطر يأتي في الوقت الفلاني، وكذا وكذا. لكن الواقع أن ذلك كله تدبير الله جل جلاله. ولهذا رد الله على الطبائعيين ردا لا مبدل له ولا معقب له، فقال: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هذه الأرض قطعة واحدة طبيعتها متحدة، تسقى بماء واحد، بعضها ينبت وبعضها لا ينبت، بعضها ينبت فيه نبات طويل باسق وبعضها نبات قصير، والنجم والشجر يسجدان، بعضها يموت سريعا وبعضها يعمر، بعضها حلو الثمر وبعضها سيء الثمر وبعضها لا ثمر له، بعضها لونه أصفر وبعضها لونه أحمر وبعضها لونه أخضر وبعضها لونه أسود وبعضها لونه أبيض، كلها ترونها في النباتات. هل الطبيعة هي التي أثرت في ذلك؟ لو كانت الطبيعة هي المؤثرة لكان الجميع نعم على شكل واحد وهيئة واحدة. البشر ترون تنوعهم بين ذكر وأنثى وطويل وقصير ومعمر ومنقوص من عمره واختلاف ألسنتهم وألوانهم. لو كانت الطبيعة هي التي خلقتهم لكانوا عدة واحدة كالماكينة، إذا صنعت شيئا يكون لا فرق بين الورقة الأولى والورقة الثانية التي أخرجت الماكينة. لكن الواقع أن هذا هو خلق الله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فلا أثر للطبيعة، ولذلك الذين يتشبثون بالطبيعة ويرون أنها هي الخالق وأن الطبيعة جعلت أن الاتصال بين ذكر وأنثى يقع منه الحمل ويقع منه الولد، قال لهم: كذلك لو كان كذلك لكان كل اتصال يؤدي إلى ولد، ما حصل. ولو كانت لكان الأولاد جميعا متساوين، ما فيه ذكر ولا أنثى وما فيه توأم وما فيه، الطبيعة لا تؤثر. كذلك من أسباب الإلحاد الزعم من غير أي دليل فيما يتعلق ببدء الخلق. نحن آتانا الله عقولا، وهذه العقول لا تسلط لها على ما قبل إدراكنا، كما لا تسلط لها على ما بعد موتنا، فلذلك لا يمكن أن نعرف أي شيء عن بدء الخلق إلا عن طريق الوحي المنزل. أخبرنا الله أنه خلق آدم من تراب، وأخبرنا عن خلقه للسماوات والأرض، وقال: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. هذا هو بدء الخلق الحقيقي الذي لا ريب فيه ولا شك. أن يكون الإنسان الآن يأخذ بالنظريات الإلحادية التي تريد تبديل الدين وتبديل هذا الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فتبديل الدين الذي تسمعون عنه الآن ما جاء بين عشية وضحاها، وإنما مر بمراحل. هذه المراحل منها مثلا نظرية سارتر الوجودية، فإن سارتر رأى أن الإنسان ينبغي أن يكون موجودا ككل الموجودات، والموجودات الأخرى مثل الحيوانات تأكل وتشرب وتتمتع وتتناسل، ولكنها لا تحتاج إلى لباس ولا إلى دين ولا إلى رب ولا إلى دولة ولا إلى قانون ولا إلى أخلاق ولا إلى تعامل، هي بهائم تمشي على وجهه. فهو يريد من الإنسان أن يكون بهيمة كالبهائم كلها، لكن هذه النظرية مصطدمة بالفطرة التي فطرنا الله عليها، وقد اصطدمت في فرنسا بالدكتاتورية، لأن النظرية نظرية سارتر تقتضي أن ما في دولة ولا في قانون، وهذا لا يقبله الملوك. ثم جاءت نظرية النشوء والارتقاء، فهذه النظرية تقتضي أن الإنسان نعم هو أصله حيوان، ولكنه نشأ حيوانا ثم ارتقى وتطور فأصبحت له خصوصيات بعد ذلك، وأصبح محتاجا فعلا إلى بيت وإلى لباس وإلى دولة وإلى قانون وإلى طعام وشراب، ولكنه غير محتاج إلى دين ولا إلى رب. وهذه النظرية أيضا اصطدمت بالفطرة، وأصحابها كانوا يقولون عند الموت، أحدهم مثلا يقول: أيها الكون الجميل، ما أجملك وما أحب إلي البقاء فيك، ولكنني قررت أن أموت. كان الموت في يده هو. فلذلك الذين يرون نظرية النشوء والارتقاء ويجلبونها إلى شباب المسلمين ويروجونها بينهم، يرون أن الإنسان فعلا محتاج إلى كل شيء إلا الرب والدين، يحتاج إلى لباس، إلى طعام وشراب وبيت ووظيفة وسكن ودولة وقانون ومزارع وطرق وسيارات ووسائل إعلام ووسائل اتصال، كل هذه الأمور يحتاج إليها، لكنه عندهم لا يحتاج إلى رب ولا إلى دين. وهذا في غاية التهافت، من أين له كل هذه الأمور إلا برب هو الذي يخلقه له؟ الرب هو الذي يخلقه ويرزق، ولا يمكن أن ينال الإنسان أي شيء من دونه. ثم بعدها جاءت نظرية تسمى الانترفيث. الانترفيث معناها الدين البشري المصنع بشريا، وأصحابها أمريكا، أصحاب تصادم الحضارات. قالوا أمريكا استطاعت الآن أن تصنع للناس الوجبات السريعة التي نافست كل الوجبات، والإنسان في الأصل له جوعتان: جوعة بدنية يشبعها بأي نوع من أنواع الطعام، وجوعة روحية يشبعها بأي نوع من أنواع العبادة. لكن الطعام تعود الناس فيه على وجبات من ثقافتهم، ناس عندهم العيش وناس عندهم باسي وناس عندهم كسكس وناس عندهم، هذه وجبات من الثقافة تعود الناس عليها. لكن جاء الأمريكان فاستطاعوا أن ينتصروا عليها بالوجبات السريعة. هذه الوجبات السريعة صالحة للمنافسة لسرعة إنضاجها، وقت سريع جدا تكون الوجبة السريعة، وكونها لا طعمها مناسب للأذواق، أذواق الشبابية بالخصوص، ولونها مناسب ورائحتها مناسبة، والناس لا يسألون عن مادتها لا من أين هي، يقولون هذه وجبة لا بقول نسبتها للشركة المنتجة، هذه مثلا ماكدونالدز، وهذه كنتاكي، وهذه كذا، فينسبونها إلى الشركات فقط. شركات ليست طعاما ولا شيئا يذاق، وإنما صنعوا من هذه الأمور. فهم قالوا نجحنا فتغلبنا على الوجبات التي هي موروثة عن الناس بوجبات أخرى صالحة للمنافسة سعرا وسرعة ولونا ورائحة وطعما، فانتصرنا على الوجبات التقليدية. فنريد أن نقيم وجبات أخرى روحية تقوم مقام الديانات وتكون تصنيعا محليا أمريكيا، فنصنع للناس وجبة مثلا تغنيهم عن الصلاة، ووجبة تغنيهم عن الصيام، ووجبة تغنيهم عن القرآن، ووجبة تغنيهم عن الحج، وجبات نحن نعملها كأن الأولين لم يسبقوهم إلى هذا. وقد قال الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. هذه عبادة المشركين في الجاهلية، كانت تصفير وتصفيق عند الكعبة، لأنهم لم يرجعوا إلى المرجع الذي أتى من عند الله، وإنما ذهبوا إلى مقتضى أهوائهم وشياطينهم، فهم الذين أوحوا إليهم هذا الوحي للشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوه وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فاصطدمت هذه الفكرة، وهي فكرة الانترفيث، بأن الدين ليس تصنيعا بشريا. الوجبات نعم، لأن ما نزل بها جبريل من عند الله، والناس اصطلحوا عليها وأقاموها من عند أنفسهم، لكن الدين نزل به جبريل من عند الله. فلذلك لا يمكن أن يبدله الناس. هذا شيء من عند الله يسمونه ديانات السماوية، هي فوق السماء أصلا، هي ليست سماوية بل فوق السماء. هذه الديانات التي هي إلهية نزل بها جبريل من عند الله على الأنبياء المرسلين، فلذلك لا يمكن تغييرها من عند الناس، حتى إذا نسخها الله نسخت. والله أنزل ديانات للبشرية على حسب أطوارها حتى نسخ الديانات كلها بهذا الدين الحقيقي الذي هو الدين عند الله وهو الإسلام، كما قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فلذلك اصطدمت هذه الفكرة بأن الديانات وصولها سماوية، حتى ولو كانت مبدلة محرفة أصحابها يزعمون أن لها اتصالا بالوحي. فجاءت النظرية الرابعة التي نعيشها الآن، وهي نظرية الديانة الإبراهيمية. ديانة الإبراهيمية معناه نعم نترك الدين له أصل سماوي وجذر سماوي، مثل تصنيع خلق البشر. خلق البشر الآن تنزع منه جينات معينة وتنزع منه أشياء، إذا كان هذه السلالة لونها كذا نغيرها، وإذا كانت طولها كذا نغيرها، إذا كان أيضا نتحكم في الحمل هل يكون ذكرا أو أنثى بقضية تنقية الجينات المؤثرة في هذا. فكذلك أرادوا أن يأخذوا من الديانات السماوية وهي الإسلام واليهودية والنصرانية ما يوافق أهواءهم، وأن يخلطوه في خلاطة ويصنعوا منه كوكتل ويكون بديلا عن الديانات السماوية. وهذا الكوكتل سينزعون منه ما لا يوافق أمريكا. ما الذي لا يوافقهم؟ أمران. الأمر الأول سموه الكراهية، قالوا أي شيء يؤدي إلى الكراهية سننزعه من الدين. الدين لا بد أن يكون جميعا، ليس فيه أي تعصب ولا أي كراهية، لا جهاد ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن منكر ولا براء ولا أي شيء يؤدي إلى الكراهية، لا بد أن ننزعه من الدين. الأمر الثاني القداسة، لا بد أن أي شيء مقدس ننزع منه القداسة حتى يكون قابلا للتغيير والنسيان في المستقبل. كل شيء فيه قداسة، مثلا الآن الطعن في السنة، الطعن في الصحابة الكرام، في المؤلفين، الطعن في البخاري، الطعن في أئمة المذاهب المجتهدين. تجد ناسا يقولون نحن قرآنيون نهتم فقط بالقرآن ولا تهمنا السنة، وناس آخرون يطعنون في بعض السنة، يطعنون في البخاري أو في أبي هريرة أو في الزهري أو في مالك أو من دونه، وناس يطعنون في الصحابة جملة وتفصيلا، حتى يكون ذلك طعنا في القرآن، لأن طعنا في الصحابة جملة وتفصيلا وطعنا في القرآن لأنه هو الذين رووه وأوصلوه إلينا. كذلك من هذه المقدسات مثلا الأسرة، يقولون لا بد من القضاء على الأسرة لأنها مقدس اجتماعي لدى كل الديانات. الأسرة التي فيها والد محترم يأمر وينهى ويطاع ويبر، ووالدة محبوبة أيضا تأمر وتنهى وتطاع وتبر، وفيها الأخ الكبير والأخ الصغير، وفيها العم والخال والأقارب والجيران، هذا نظام اجتماعي فطر الله البشرية عليه، لكنهم يريدون القضاء عليه، فيظنون أن الأسرة إنما يراد بها النزوات الراجعة إلى الغرائز فقط، إشباع الإنسان لغريزته مثل البهيمة. البهيمة لا تتحمل أي مسؤولية في الأسرة، إنما تقوم بإشباع رغبتها ثم تنتهي العلاقة. فهم أرادوا أن تكون الأسرة كذلك، فالآن يريدون إقامة الأسر المثلية وإشاعة الشذوذ بين الناس بين الشباب، والقضاء على الأسر مطلقا لتكون ما فيها أي علاقة وما فيها أي احترام، لا لكبير ولا لوالد ولا لجار ولا لأم ولا لأخ كبير، ما فيها أي احترام، الناس رؤوسهم سواء. هذا هو الدين الجديد الذي يراد به أن يكون ما فيه شيء مقدس أبدا. كذلك من أسباب انتشار الإلحاد بين شباب المسلمين وجود وسائل الاتصال الآن، حيث أصبح العالم جميعا قرية واحدة، وأصبح الإنسان يسمع شيئا من هنا ويسمعه من هنا، ويسمعه بهذه اللغة ويسمعه بهذه، ويسمعه من خلال وسيلة الإعلام الفلانية، ويسمعه من خلال وسيلة الإعلام الفلانية، يتركز في ذهنه. أي خبر سمعته من أطراف متعددة وبلغات متعددة وفي أوقات متعددة وبأساليب متعددة لا بد أن يؤثر فيك إلا إذا عصمك الله من ذلك. فلذلك كثير من الشباب ليس لديهم الاختيار، فهم يستمعون كل شيء ويستقبلون كل شيء، كل طروحات يستقبلونها من خلال وسائل الاتصال، ويسمعون لكل أحد، والمرجع عندهم هو المشهور، والمشهور هو من شهره الذين يملكون وسائل الإعلام وهم الكفار. الكفار هم الذين يملكون هذه الوسائل، الشبكة من يملكها، وسائل الإعلام من يملكها، هم هؤلاء الكفرة. فلذلك هم الذين يشهرون فلانا الفلاني ويصبحوا نجما من النجوم، حتى ولو كان راقصة أو كان فنانا أو كان أي شيء يصبح رمزا ونجما يقتدي به كثير من شباب المسلمين، ويسمعون هذا الكلام من فلان فيقولون هذا الكلام قاله فلان معناه خلاص أصبح الأمر محسوما. فلذلك شاع هذا الإلحاد بين الناس، وهذا الإلحاد أوجب الله سبحانه وتعالى الوقوف بوجهه على المؤمنين، وهدد الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وحذر من هذه الفتن المضلة، وحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أنها ستنتشر بين يدي الساعة، وأنها فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وانتشارها مفسدة بكل الأوجه، فهو مفسدة دينية، ديانة الناس ستفسد، وإذا فسدت الديانة فلا يمكن أن يوجد لدى الإنسان أي وازع. الإنسان الذي ساءت علاقته بالله كيف يبر والديه؟ كيف يحسن إلى جاره؟ كيف يفي بما في ذمته؟ كيف ينصح في عمله ووظيفته؟ كيف يكون مأمونا على جاره؟ من لا دين له ولا عقيدة له غير مأمون في أي شيء. فلذلك يؤدي هذا إلى انتشار الفوضى والحروب الأهلية، وعدم أمن الناس على أنفسهم وأموالهم وحرمهم وأهليهم. إذا انتشر الإلحاد في شباب أمة من الأمم فلا أمن فيها ولا استقرار أبدا بحال من الأحوال، بالإضافة إلى العقوبة الربانية التي تترتب على ذلك. حينئذ لا بد أن تنتشر فيها الأوبئة والأوجاع التي لم تكن فيما مضى من أسلافهم. فالله يرتب على بعض الذنوب بعض العقوبات الدنيوية العاجلة تحذيرا منها، وهي ليست من عقابها ولكنها من شؤمها، كما أخرج ابن حبان في صحيحه وابن ماجه في سننه وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، أعيذكم بالله أن تدركوا خمسة، فما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في من مضوا من أسلافهم، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وعسف السلطان ونقص المؤونة، ولا نقض قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط الله عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم، ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا قطرة من السماء ولولا البهائم لم يوطروا، وما حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، وأن يكتب الإيمان في قلوبنا وقلوبكم أجمعين. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك ومن الكفر ومن النفاق، اللهم إنا نعوذ بك من الإلحاد، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم أصلح ذرارينا وذرار المسلمين أجمعين، اللهم أصلح أولاد المسلمين وبناتهم، اللهم ثبتهم على الحق، اللهم اكتب الإيمان في قلوبهم، اللهم علمهم ما ينفعهم. اللهم إنا نسألك أن تهدينا أجمعين لما يرضيك، وأن تجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم أحلل علينا في ساعتنا هذه رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم اغفر للشيخ محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن مختار السالم، وارحمه وعافه واعف عنه، وأجره من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار.
اللهم إنه بذل جهده لإعلاء كلمتك ونصرة دينك وتبليغ رسالاتك إلى الناس. اللهم إنه قد قدم إليك فأحسن، وأنت أكرم الأكرمين فأحسن إليه يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم ثبته بالقول الثابت وأنزل عليه روحا منك وسلاما منا. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي السودان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم امكنهم من رقاب أعدائك وأعدائهم قتلا وأسرى، وحرر بهم الأسرى والمسرى. اللهم أطفئ نار الحرب التي أوقدها اليهود، فإنك قلت وقولك الحق، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك أن تعصمنا أجمعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اغفر لنا في ساعتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين من نار المحسنين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.